أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الطائفة الثالثة من الروايات ما دل على كون عليكم السلام زيارة البيت بعد مناسك منى، ولازمه طبعا أن زيارة البيت لا تكون مقدمة على الخروج إلى الموقفين ومناسك منى، فهذه الطائفة كأنه بلازمها تنفي الطائفة الأولى التي رخصت في التقديم. وطبعا كون زيارة البيت بعد مناسك منى أخوها من الواضحات، كأنه وعليه العمل وسيرة المتشرع، لكن الكلام نريد هل أن هذا التأخير عن مناسك منها لازم واجب بحيث ينافي الرخصة التي ذكرناها، رخصة في تقديم الطواف، هذا هو. أما وقوع زيارة البيت طواف الحج والسعي بعد مناسك منها هذا خمري بلا دليل، لكن الكلام في أن هل هذا الوقوع بعد مناسك منها لازم على نحو ينافي الرخصة وجواز التقديم الذي ذكرناه أم لا؟ فلذلك إذا لا نحتاج كما ربما في بعض المصادر تذكر روايات على وقوع هذه يعني الطواف وكذا زيارة البيت عموما نسميها بعد مناسك منها. والروايات إذن التي تدل على وقوع زيارة البيت بعد مناسك منها كثيرة ومنتشرة في أبواب عديدة من الفقه، لا نحتاج إلى سردها جميعا، لأنه قلنا من الواضحات أن زيارة البيت هي بعد مناسك منها. لكن أحيانا ننقل جملة من الروايات لحاجة معينة تأتي إن شاء الله تعالى، أو لبعض النكات التي نبينها من تلك الروايات. مثلا الروايات التي نقلت صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من أمرهم بالتمتع من أصحابه. لماذا قلت مع من أمرهم بالتمتع؟ لأن حجه صلى الله عليه وسلم كان حج قران، ساق معه الهدي، فلم يكن حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج تمتع، لكن لما طاف بالبيت وسعى وانتهى من ذلك قال من لم يسق هديا فليحل، ويعتبرها عمر التمتع. أما بالنسبة إليه قال أنا سقت هديا فلا أستطيع أن أحل، اعتبر حج قران، إلى أن كما في صحيحة معاوية بن عمار قال في رواية طويلة إلى أن يقول فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمروة بعد فراغه من السعي أول ما دخل مكة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن هذا جبرائيل، وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن أأمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت قبل نزول جبرائيل، لو كان نازل علي قبل أن أسوق هديا لصنعت مثل ما أمرتكم، حججت حج تمتع مثلكم لكني سقت هديا، لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فإذا حج رسول الله حج قران، هاي نخليها النقطة تنفعنا حتى ربما يأتي من يستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لا، حج رسول الله كان حج قران، والمفروض أن كلامنا هو في حج التمتع. نعم كما بينت الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق هديا أن يحل من إحرامه ويعتبرها عمر التمتع، لأنهم آفاقيون جاءوا من المدينة، فوظيفتهم بعد هذا البيان حج التمتع وليس حج القران أو الأفراد. لذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت، لو كان جبريل علي وأنا في المدينة نزل علي لصنعت مثل ما أمرتكم، كان حجيت حج تمتع لكن خلني سقت هديا معي، فلابد أن يكون حجه حج قران. فإذا من الروايات التي نقلت من الروايات التي يستدل بها، وقلنا لا يحتاج استدلال وقوع زيارة البيت بعد مناسك منها، هذا منتهين منه، لكن كلامنا هل واجب أن تقع زيارة البيت بعد مناسك منها بحيث تنافي الرخصة التي ذكرناها في الطائفة الأولى أم لا؟ أما أصل وقوع هذا مما لا خلاف فيه. فإذا من تلك الروايات التي بينت وقوع زيارة البيت بعد مناسك منها هذا الذي قلنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يسق هديا بالتمتع فقال اجعلوها عمرة التمتع. ومنها صحيحة سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ليلة العاشر من ذي الحجة، فقال نعم. تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت نعم. قال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع مزدلفة، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين. فالطواف إذن والسعي كان بعد الوقوفين، ويسعين بين الصفا والمروة هذا طواف الحج، ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا وهذا طواف النساء، ثم يرجعن إلى منى لتكملة بقية الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقد فرغن من حجهن. كذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والضعفاء هذا لم يكن تكليف رسول الله، هذا كان تكليف قلنا من معه ممن تمتع بالحج، أما حجه صلى الله عليه وآله وسلم فكان حج قران. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ليلة العاشر وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن. إذن هاي فد نوع من أنواع، قلنا الروايات منتشرة في أبواب عديدة من الفقه، هذا واحد من الروايات التي بينت على أن زيارة البيت تقع بعد مناسك منى. من تلك الروايات الروايات المبينة لأفعال الحج كخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت. فزيارة البيت إذن بعد الحلق، ثم احلق رأسك ثم زر البيت. فزيارة البيت إذن وطف أسبوعا هذا إذن طواف الحج بعد هذا. إذن الروايات التي بينت هذا الوقوع قلنا كثيرة، هذه نماذج منها، فنحن نريد أن نذكر الآن جملة من الروايات وصنفناها على طوائف لنرى إن كان هذا التأخير تأخير زيارة البيت عن مناسك منه هل هو لازم أم لا. الطائفة الأولى ما دل المجموعة الأولى بالأحرى، لأن الكلام في الطائفة الثالثة، كل الكلام الآن في الطائفة الثالثة، وهي ما دل على كون زيارة البيت بعد مناسك منه يوم العاشر، وهذه على مجاميع أيضا كل مجموعة لها عنوان. المجموعة الأولى من هذه الطائفة الثالثة التي قلنا أن المفروض تنافي الطائفة الأولى والثانية أيضا، المجموعة الأولى ما دل على أن زمن زيارة البيت هو يوم النحر، فيعني يوم النحر يعني ما ممكن تقديم هذه الزيارة على الوقوف الخروج إلى عرفة أو ما بعد يوم النحر، وهي روايات عديدة منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك يوم العاشر، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره. صحيحة معاوية بن عمار. ثانيا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، فإذن زيارة البيت يوم العاشر. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح يوم الحادي عشر قال لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب، لأن التحلل من النساء والطيب يكون بعد طواف الحج وطواف النساء. صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر. لعل مفروض يستدل القائلون يعني المشهور بعد أوضح، تقول يوم النحر والزمان هذا يكون له مفهوم ينافي غيره. صحيحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور. لأني لنا شغل آخر به إن شاء الله، هذا يعني فرع ملحق به بالبحث، وهو سلمنا أن زيارة البيت تكون بعد مناسك منى، لكن متى يكون وقتها بحث أيضا من المفيد أن نلحقه هنا بهذه المناسبة، وإن كان ليس مرتبطا يعني دقيا بعنوان المسألة، لكن ما دام وصلنا نبحث متى يكون وقت زيارة البيت لو فرضنا تأخر عن مناسك منها. فهذه الروايات ستنفعنا إن شاء الله هناك. السادسة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليس بسواء، ليس كالمتمتع، موسع عليهما إلى آخر ذي الحجة. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث، قال: تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرها. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر، قال: لا بأس ولا يحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طوافا نساء. هذه المجموعة الأولى إذن من الطائفة الثالثة التي حددت زمان زيارة البيت، حددت زيارة البيت بأنه إما يوم النحر أو بعد في أيام التشريق أو إلى آخره، وكل هذه التوقيتات لازمها عدم جواز التقديم قبل ذلك. هذه مجموعة إذن نافية للطائفة. مجموعة ثانية من الطائفة الثالثة اللي أيضا تدل على نفي الرخصة، ليس فيها توقيت لكن فيها ترتيب للمناسك، ما دل على أن زيارة البيت بعد مناسك منها، ليس كالمجموعة اللي لا فيها توقيت، لا هنا تدل على أن الترتيب مال زيارة البيت بعد مناسك منها، فمناسك منها يوم العاشر، فمعنى إذن بعد هذا التاريخ. صحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى. كلامنا قلنا أنه التقديم طواف الحج وطواف النساء، فلذلك نحن نذكر الآن مجموع الرواية، ثم في كل مبحث نأخذ ما نحتاج إليه من الروايات. مثلها في طواف النساء: إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل زار البيت قبل أن يحلق، أو الحلق في منى يوم العاشر، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دمشات. فكانوا لا ينبغي له إذن أن يقدم زيارة البيت على الحلق. صحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت في منى يوم العاشر ولم تقصر، وإنما ذهبت زارت البيت ولم تقصر حتى زارت البيت، فطافت وسعت من الليل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة، معنى أن الطواف والسعي بعده الحلق في منى، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. هذه الرواية تلخص لنا ما يعرف في مناسك الحج من التحللات الثلاث، أن الحاج يتحلل من إحرامه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بعد أداء مناسك من الثلاث: الرمي والذبح والحلق، فإنه يحل من كل شيء إلا النساء والطيب. التحلل الثاني إذا طاف طواف الحج وسعى فإنه يحل له الطيب، والتحلل الثالث إذا طاف طواف النساء تحل له النساء. فهي الصحيحة تختصر لنا هذا ما يعرف فقهيا بالتحللات الثلاث أو مراحل التحلل الثلاث. الرواية الأخرى صحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قلت في سؤالي: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء، والحناء من الطيب، يجوز له بعد الحلق؟ قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. الرواية راح تعارض ما ذكرناه الآن في صحيحة معاوية بن عمار من أن التحللات ثلاث، لأن بمجرد أنهى مناسك منها وحلق يوم العاشر يقول حل له كل شيء حتى الطيب، بقية النساء فقط. هذا أيضا مطلب يعالج. قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها، عن نفس المسألة بعد سؤالي لأبي عبد الله عليه السلام، قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء، تبقى من ترك الإحرام. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع، إذا حلق رأسه ما يحل له؟ قال: كل شيء إلا النساء. نفس المشكلة أيضا تعارض تلك الصحيحة، للمفروض بعد الحلق يبقى حرام عليه الطيب والنساء إلى أن يطوف طواف الحج، فهي مشكلة إذن موجودة هنا. رأيت أبا الحسن عليه السلام صحيحة بأيوب بن الخزاز بعدما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بسك، وهو نوع من الطيب حسب ما تقول القواميس، يصنع بخلط عدة مواد، وفي نسخة أخرى بمسك، المهم هو طيب، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا، بعد الحلق حل له الطيب. صحيحة محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شيء إلا النساء. وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شيء إلا النساء والطيب. ثم مقطوعة علي، هكذا علي من لم تذكر في متن الرواية، لكن العلامة في المنتهى قال أنه علي بن جعفر، وأيضا لم يذكر علي عن من رواها، إلا أن نبني أن علي بن جعفر لا يروي إلا عن المعصومين كأخيه موسى عليه السلام. فهي هكذا عن علي، قال هم بعض المصادر حط عن علي بن قوسين عليه السلام، ماكو علي هنا عليه السلام، فهذا مرة تصير استرسال بالقلم، وإلا هو علي بن جعفر، والمعصوم من الذي رواه عنه لم يذكر، إلا أن نبني أنه لا يروي إلا عن معصوم. مقطوعة علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء. هاي الطائفة الثانية التي أيضا لازمها المنع من التقديم، لأنها ترتب زيارة البيت بعد مناسك منه. الثالثة، المجموعة الثالثة من الطائفة الثالثة، لا، هاي مو باللازم تنفي، وإنما لا، بعضها بالصراحة ينفي جواز التقديم. صحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، نوى الحج، أيطوف بالبيت؟ قال: نعم، ما لم يحرم، فإذا أحرم ليس له طواف بالبيت، فكيف تقولون يجوز تقديم الطواف على الوقوفين؟ ثانيا خبر أبي بصير، وقلنا أنه خبر لأن فيه علي بن أبي حمزة وفيه إسماعيل بن مرار. خبر أبي بصير قال: قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. هاي لا تنافي، هاي خبر مهم عند المشهور عند المجمعين القائلين بعدم جواز التقديم إلا لضرورة، أما القائلين بالرخصة مطلقا فالمشهور رد عليهم بهذا الخبر، هذا خبر مهم عندهم، يعني يقول: فإن هو طاف قبل أن يأتي منا من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. فإذا القائلين بالرخصة مطلقا يواجهون مثل هذا الخبر. موثقة إسحاق بن عمار في حديث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أن يعجل طواف النساء، قال: لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى، يقدم طواف الحج وسعيه، أما طواف النساء فيؤخره. وقلنا كلامنا في مجموع زيارة البيت، طواف الحج وطواف النساء. الآن إذن بعد هذه القراءة السريعة للروايات، كأنه يقع عندنا تعارض بين هذه الطوائف الثلاث. الطائفة الأولى المجوزة للتقديم مطلقا، والطائفة الثانية التي تقول لا بأس أن يقدم إذا كان في ضرورة، يعني يوجد بأس إذا لم تكن هناك ضرورة، مفهومها لما يقول لا بأس إذا كانت هناك ضرورة، يعني فيه البأس إذا لم تكن ضرورة. فالطائفة الثانية إذن بمفهومها تنافي الطائفة الأولى، ويقع أيضا بينهما تعارض، وبين الطائفة الثالثة التي منعت من التقديم مطلقا، مطلقا ما إذا أحرم ما يجوز له الطواف، فكيف يعالج هذا التعارض بين الروايات؟ الوجه الأول الذي ذكر لمعالجة هذا التعارض هو حمل الطائفة الأولى المرخصة مطلقا على الثانية المرخصة عند الضرورة، وتقيد الثالثة بها. فالطائفة الأولى المرخصة مطلقا تحمل على الثانية بأنه لا، ماكو رخصة مطلقا، أكو رخصة لضرورة. هاي النتيجة اللي هو نعم توجد رخصة لضرورة، نقيد بها الطائفة الثالثة المانعة ونقول نعم أن المنع موجود إلا لضرورة، وتخرج النتيجة التي قالها المشهور. هذا إذن الوجه الأول للجمع، هو حمل الطائفة الأولى على الثانية وتقييد الثالثة بها، وتكون النتيجة هي قول المشهور من عدم جواز التقديم إلا لعذر، وذكرت جملة من الروايات مثل هذه الأعذار كما تقدم، كالمرأة التي تخاف الحيض والخائف من الرجوع إلى مكة والشيخ الكبير الذي يضره الزحام إلى آخره. مثلا من أقوال التي قالت تبنت هذا الجمع، قال الشيخ قدس سره: ولا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج قبل أن يأتي منى وعرفات، ومتى فعل ذلك فإنه لا يعتد بذلك الطواف. خبر أبي بصير قال لا يعتد بذلك الطواف إذا لم يكن لعلتين. قال: ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف الحيض أن يقدموه. ثم قدس سر ذكر الشيخ الطوسي الروايات الطائفة الأولى بحسب تقسيمنا اللي ظاهر الرخصة مطلقا كصحيحة علي بن يقطين، هذا في التهذيب، بعد أن ذكر صحيحة علي بن يقطين في الطائفة الأولى اللي تقول بالرخصة مطلقا، قال عن خبر صحيحة علي بن يقطين: ليس بمناف لما ذكرنا، ما ذكرنا من أن يجوز التقديم لضرورة، قال هاي صحيحة علي بن يقطين الظاهرة في الرخصة مطلقا ليس بمناف لما ذكرنا الآن، لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره، من الشيخ الكبير والمريض والمرأة. فإذا حمل صحيحة ابن يقطين وامثالها اللي ظاهرها الرخصة مطلقا، حملها على تلك الروايات التي مقيدة. وهذا أيضا سار عليه بقية ساطين المشهور كالعلامة قدس سره في المختلف، أيضا حمل صحيحة علي بن يقطين وأمثالها من هم لم يعني يستوعب كل الروايات، مثلا تهذيب أشار هذا في صحيحة علي بن يقطين، كذلك العلامة في المختلف. لكن طبعا كل يعني الروايات اللي دلت على الرخصة مطلقا حملوها على روايات الطائفة الثانية التي رخصت بالتقديم لضرورته. العلامة في المختلف أورد على نفسه إشكالا بعد أن ذكر هذه الصيغة من الجمع، قال: لا يقال تخصيص العام ببعض أفراده باطل، وكذا تقييد المطلق بقيد يوافقه في الحكم. فإن قلت أنه لا يوجد تنافي بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، على تعبيرنا كلاهما مثبتان، الطائفة الأولى تقول يجوز التقديم مطلقا، والطائفة الثانية قال يجوز للمرأة وللشيخ الكبير أن يقدموا، وهذول بعض مصادق الأول، ما تنافي بينهما حتى تجمع الأول تحمل الأول على الثاني. وإذا حصل تنافي بين نحمل المطلق على المقيد، هنا ماكو تنافي، الطائفة الثانية مصادق للطائفة الأولى. هذا ليس ملخص الخطاب بينك، الطائفة الأولى تقول يجوز التقديم مطلقة، والطائفة الثانية تقول يجوز التقديم للمعذورين. فوين التنافي؟ المعذورين هم من أهل الرخصة المطلقة، فماكو موجب إذن للتخصيص. هذا بيان كلام العلامة قدس سره في المختلف. قال: لا يقال تخصيص العام ببعض أفراده باطل. الطائفة الأولى بها عموم، والثانية إشارة لبعض أفراد هذا العموم، فلماذا تخصص بها؟ ما اقتنى في حتى تخصص. وكذا تقييد المطلق بقيد يوافقه في الحكم، ما اقتنى في حتى ترفع التنافي بحمل المطلق على المقيد. قال: لا يقال ذلك لأننا نقول قد روى أبو بصير وذكر خبر أبو بصير، اللي قلنا أنه من أركان وأعمدة المشهور، لأن روى أبو بصير قال لا يعتد بأي طواف قبل الخروج إلى منى، فبدلالة خبر أبي بصير نحن حملنا هذا العام على بعض أفراده، وإلا مقتضى القاعدة كما تقولون ماكو داعي لحمل العام، تخصيص العام ببعض أفراده، ولا حمل المطلق على مقيد يوافقه في الحكم. لكن لأن خبر أبو بصير يقول لا يعتد بأي طواف قبل الخروج إلى منى وعرفة، هذا إذن هو جوابه. مناقشة ليست في الكبرى، وإنما في دليل خاص عندنا في المقام، لأننا نقول قد روى أبو بصير ثم ذكر الخبر اللي أشرنا إليه. هذا إذن الوجه الأول من الجمع، وهو الذي سلكه المشهور للدعية عليه الإجماع. لكن نحن ذكرنا في الدرس السابق كلمات صاحب المدارك قدس السر والشيخ حسن في المنتقى، وقد ردوا على مثل هذا الجمع. ملخص ردهم ماذا كان؟ على أن الطائفة الأولى روايات نقية السند صريحة الدلالة على الرخصة مطلقا، فلا مسوغ للعدول عن هذا الدلالة الصريحة والنقاوة في السند بسبب أخبار إما ضعيفة في السند كخبر أبي بصير، وإما غير واضحة الدلالة كبقية الروايات التي ليس فيها منافات. تقول أنه يعني احنا سنبين هذا ربما مطلب أكثر، مريد نتبرع أكثر مما قال صاحب المدارك والشيخ حسن، لكننا قرأنا نصهم في الدرس السابق وكان حاصل كلامهم هو هذا، لأن كلامهم كان بيرد على هاي الطريقة من الجمع للمشهور. مثل سيد المدارك يقول: لولا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول متجها بجواز التقديم اختيارا مطلقا لاستفاضة الروايات الواردة بذلك، وهي الطائفة الأولى، مع صحة سندها ووضوح دلالتها مقتضي موجود، وقصور الأخبار المنافية لذلك من حيث السند أو المتن، وهي الطائفة الثالثة المنافية، إما فيها قصور من حيث السند، ورأينا خبر أبي بصير اللي اعتمد عليه العلامة وغيره قاصر سند، وإما عدم وضوح دلالة مثل الطائفة الثانية، هذا كله سنبين إن شاء الله بتفصيل أوضح. تقول زيارة البيت يوم العاشر مثلا، لكن هذا لا ينافي ورود رخصة في التقديم. فإذن الطائفة الأولى هذا الوجه الأول يشكل عليه من قبل صاحب المدارك والشيخ حسن في المنتقى بأن روايات الطائفة الأولى نقية السند صريحة الدلالة على جواز التقديم مطلقا، ولا ينافي ذلك من الروايات الأخرى لمشكلة إما في السند أو في الدلالة. الوجه الثاني من وجوه الجمع، هذا وجه المشهور انتهى الآن اللي التزم به المشهور. الوجه الثاني من وجوه الجمع هو الأخذ بمقتضى قواعد الجمع العرفي بين النهي والترخيص. عندنا روايات الطائفة الأولى رخصت وروايات الطائفة الثالثة منعت، مقتضى القاعدة في مثل هذه الحالة مقتضى الجمع العرفي، إذا ورد نهي ظاهر النهي الحرمة صح، لكن إذا ورد مع النهي ترخيص بالترك فيحمل النهي على الكراهة، هذا مقتضى الجمع العرفي. فقال هذا الذي نسلكه هنا، الأخذ بمقتضى قواعد الجمع العرفي بين النهي وهو في الطائفة الثالثة، والترخيص اللي في الطائفة الأولى مطلقا والثانية للمعذورين، وذلك بحمل الأخبار المانعة على الكراهة برفع اليد عن ظهورها في الحرمة، لأن النهي وإن كان ظاهر الحرمة لكن إذا جاء دليل على الترخيص يحمل هذا النهي على الكراهة. وهنا عندنا روايات في الرخصة وهي الطائفة الأولى، فنحمل النهي الوارد في الطائفة الثالثة على الكراهة، أنه يجوز تقديم الطواف لكنه مكروه يستحب تأخيره عن مناسك منى. هذا الوجه رجحه المحقق النراقي قدس سره، فإنه بعد أن قال عن الروايات التي استدل بها على وجوب التأخير بالطائفة الثالثة التي استدل بها على وجوب التأخير، قال أنها بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب، وجوب التأخير، وإن كان بعضها ظاهرا فيه، ثم ذكر الروايات الدالة على جواز التقديم مطلقا الطائفة الأولى، قال وهذه الروايات أصح إسنادا وأوضح دلالة. فإذا الروايات المانعة من التقديم بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب، وجوب التأخير، وعدنا الروايات التي رخصت في التقديم أصح إسنادا وأوضح دلالة. بعد أن انتهى الصورة الإجمالية القراءة الإجمالية عن الروايات، قال ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار الأولى، بينها بين أخبار الرخصة وبين الأخبار الأولى أخبار الناهية، يعني مو مثل ترتيب طوائفنا بالعكس. قال بحمل الأولى وهي الأخبار الناهية عن التقديم على الكراهة بشهادة العرف، مقتضى الجمع العرفي هو هذا، أنه إذا ورد منع وورد ترخيص يحمل المنع والنهي على الكراهة. قال ويمكن الجمع بينها بين الأخبار المرخصة وبين الأخبار الأولى الأخبار المانعة من التقديم بحمل الأولى المانعة على الكراهة بشهادة العرف، وبحمل الثانية المرخصة على المعذور بشهادة الأخبار الآتية المجوزة له للمعذور التقديم. يعني حمل ثلاث معاني ثلاث طوائف، المانعة حملها على الكراهة، والمرخصة مطلقا حملها على المرخصة للمعذورين. قال وبحمل الثانية المرخصة مطلقا على المعذور بشهادة الأخبار الآتية اللي تدل على الرخصة للمعذورين. قال وليس هذا التخصيص بأولى من ذلك، يقول ولذا حكي عن جملة من متأخرين الميل إلى الجواز، ويقصد صاحب المدارك والشيخ حسن، قال لولا الإجماع هذا إذن الوجه الثاني من وجوه الجمع باختصار، وهو الأخذ بمقتضى الجمع العرفي من حمل المنع الموجود في الطائفة الثالثة على الكراهة، ومثل شفنا النراقي حمل الأولى المرخصة مطلقا على الثانية المرخصة المعذورين، والنتيجة مع تلك حمل المنع على الكراهة. لكن السيد الخوي قدس سره استبعد هذا الوجه الثاني ولم يرضى به، معللا قال لأن مفهوم قوله عليه السلام لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير ثبوت البأس لغيره، قال أن النهي والمنع الموجود في الطائفة الثالثة كأنه آب عن مثل هذا الشكل من الجمع، لأن يقول فيه عليه السلام لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، يعني البأس في غيره. قال لأن مفهوم قولي عليه السلام لا بأس بتعفاه ما يقبل، يعني لو أسود لو أبيض ما يقبل جمع عرفي وحمل على كراهة، حمل النهي على الكراهة لا، لأن مفهوم قوله عليه السلام لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير ثبوت البأس لغيره، وفي الروايات المجوزة نفي البأس، والجمع بين لا بأس وفيه البأس من الجمع بين المتناقضين، ما يقبل هذا الجمع العرفي حمل على كراهة، يقول لا بأس، يعني في الآخر البأس، ماكو جمع بين اللا بأس والبأس كما هو مقتضى هذا الوجه اللي جمعهم اثنين بحمل النهي على الكراهة، والكراهة لا تنافي الرخصة، هذا معنى مقتضى الجمع العرفي. أسيد الخوي يقول لا يمكن الالتزام بمثل هذا الجمع لوجود المنافاة الحقيقية بين لا بأس وفيه البأس. أما تجي تقول نجمع النهي على الكراهة والكراهة حتى لا تنافي الترخيص، لا هذا لا يصح. إذن ما هو الرأي عندك أيها السيد الخوي قدس سره بعد أن لم يرتضي للوجه الأول والثاني؟ قال الصحيح هو كون هذا التعارض مستقرا لا ينفع فيه جمع عرفي كما في الوجه الثاني، والوجه الأول أيضا ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو الوجه الثالث بالنسبة إليه، أن التعارض المستقر متحقق فلا بد أن نلجأ إلى مرجحات باب التعارض خلص. قال السيد الخوي قدس سره الصحيح تحقق التعارض بين الطائفتين لأن فيها لا بأس ولازمه في خلافه البأس، فكيف تجمع بين البأس واللا بأس؟ هذا كالجمع بين المتناقضين، فذولا متعارضين، طبق قواعد باب التعارض في الترجيح بينهما. الصحيح تحقق التعارض بين الطائفتين فلا بد من العلاج وتقديم إحداهما على الأخرى، فاللازم تقديم الأخبار المانعة، هذا هو النتيجة عنده، أنه يجب تقديم الأخبار المانعة من التقديم مطلقا. والوجه في ذلك لماذا يقدم السيد الخوي قدس سره روايات الطائفة الثالثة حسب تقسيمنا روايات المنع، والوجه في ذلك أن علمنا من كثير من الروايات البيانية لكيفية الحج حتى الروايات الحاكية لحج آدم عليه السلام تأخر الطواف عن الوقوفين وأعمال منى، الروايات البيانية اللي مذكورة في باب من وسائل، ومنها رواية بيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الباب يحكي حج آدم أيضا عليه السلام اللي أشار إليه السيد الخوي قدس، فيقصد بالرواية البيانية الروايات التي بيّنت سيرة المعصومين أنبياء أو أئمة، الوارد هو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج آدم عليه السلام، فيقصد بالرواية البيانية الروايات التي بيّنت تسلسل المناسك وترتيب أدائها. إنا علمنا من كثير من الروايات البيانية لكيفية الحج حتى الروايات الحاكية لحج آدم عليه السلام، وهي في نفس الباب اللي نقلنا منها كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأخر الطواف عن الوقوفين وأعمال منى، وكذلك يستفاد التأخر من صحيح سعيد الأعرج الوارد في إفاضة النساء ليلا عن رواية البيانية وقلنا ونحن ذكرناها لكم. قال في فإن لم يكن عليهن ذبح قرأناها صحيح السعيد الأعرج. وقد تقدم قريبا أخبار كثيرة ذكر فيها أنه يزور البيت يوم النحر أو من غديه أو يزور البيت هذه الطائفة الثالثة اللي ذكرناها بمجاميعها إلى آخر يوم من أيام التشريق. فهذا إذن الوجه الأول للتقديم عنده الروايات البيانية أي الروايات التي بينت كيفية حج الأنبياء والمعصومين سلام الله عليهم والروايات التي بينت ترتيب مناسك الحاج كلها تشير إلى أن زيارة البيت تكون بعد مناسك منى. قال مضافا بعد شيء من التفصيل الذي لا نحتاج إليه بعد ذكرنا خلاصة هذا الوجه قال مضافا إلى أنه يبدو أنه وجه ثاني عند السيد الخوئي. قال مضافا إلى أنه لو كان التقديم جائزا مع كون المسألة مما يبتلي به كثير أو مما يبتلى بها كثيرا لظهر الحكم بالجواز وبان وشاع مع أنه ادعي الإجماع على المنع ولم يذهب إلى الجواز إلا بعض متأخري المتأخرين فالتقديم غير جائز اختيارا وإنما يجوز للعاجز ولذا الأعذار. فإذن هذا هو الوجه الثالث لحل التعارض وهو أن التسليم بأن التعارض مستقر فلا بد من الترجيح بمرجحات باب التعارض. من الراجح هنا؟ قال نرجح المنع من التقديم إلا للمعذورين. ما هو وجه؟ قال وجهان: الروايات البيانية التي بينت كيفية الحج وترتيب مناسكه، وثانيا أنه لو كانت هذه الرخصة اختيارا موجودة وهذا أمر يبتلى به المسلمون يومي سنويا موجود فلبان وشاع. شو ما نرى واحد يقدم طواف الحج وطواف النساء على الوقوفين. هذا الوجهين لسيد الخوئي، لكن أعتقد أنكم تستطيعون الرد عليهما معا. أما الروايات البيانية بحسب تسميته والتي نفترض فيه أن لا يقصد بها الرواية التي حكت، لأن الروايات البيانية الحج هي بس حاكية لحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمفروض أنه هو ملتفت قدس الله نفسه لأنها ما تنفعك، لأن قلنا أنها في حج القران وليس في حج التمتع. حج رسول الله كان حج قران ولم يكن حج تمتع، وكلامنا وكلامه قدس سره في حج التمتع. فإذن هاي الروايات البيانية المفروض أنه لا يقصدها، وإن كان هو ذكر حتى حج آدم، وحج آدم في نفس الباب اللي حكى حج رسول الله، هاي الروايات البيانية. وأما الروايات الأخرى هذا نقاش الوجه الأول له قدس سره. وأما الروايات الأخرى التي بيّنت ترتيب المناسك، خوي ما غاية ما تدل على أن زيارة البيت تقع بعد مناسك منه، هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه، لكن ليس فيها دلالة على المنع من التقديم. يعني غاية ما تدل هاي على جريان السيرة بهذا الشكل، لكن هل تدل هذه على أنه لا يمكن أن تأتي رخصة بجواز التقديم؟ ليس في ألسنتها هذا النفي. زين، هذا إذن الوجه الأول. فلذلك قلنا في خلاصة الرد عليه بعد أن قلنا أنه بالتأكيد أو هكذا المفروض أنه لا يقصد بالرواية البيانية حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول إذن في خلاصة رد هذا الوجه الأول أنه لو تنزلنا فغاية ما تدل عليه هذه الروايات البيانية جريان السيرة على ذلك، على وقوع زيارة البيت بعد مناسك منه، وهو من لا شك فيه وهذا نسلمها جميعا، لكنه أعم من وجوب الالتزام به ومن كون تأخير زيارة البيت لازم وواجب عن وهذا اللي نبحث عنه. احنا ما نبحث عن مكان زيارة البيت وين، لا اخو احنا ندري مكانه هناك، لكن هل هذا المكان لازم على نحو ينافي الرخصة بالتقديم؟ هاي رواية البينية ليس لها هذا اللسان، ليس لها لسان النفي. وأما الوجه الثاني الذي قاله قدس سره، وهو لو كان التقديم جائزا لبان وشاع إلى آخره، فهذا أيضا وجه لكن لا يصلح للإلزام. كثير من الرخص الواردة في الشريعة المقدسة لم يلتزم بها المتشرع ولم يأخذوا بها، مثلا الرخصة في زواج المنقطع، رخصة موجودة ومسلمة عند الجميع، كم واحد من هذه الدنيا يعمل بهذه الرخصة؟ نادر جدا، ما سجوز أكثر إيش ندري، نحن ما ندري شكو، بس هكذا نفهم أنه هذه الرخصة لا يعمل بها إلا نادر جدا. فلو كانت هذه الرخصة لبان وشاع، لا، كم من رخصة موجودة في الشريعة لا يعمل بها؟ زين، فإذن هذه خصوصا في مثل الحاج اللي هو بالعمر مرة، والتقديم خلاف الاحتياط وخلاف سيرة المتشرعة وخلاف عمل المشهور، والناس عادة تدقق في قضايا مناسك الحج، فمن الطبيعي أن ما يأخذون بالرخصة. هذا لا يدل على نفي الرخصة والمنع من التقديم، لا، هذا الوجه لو قبلناه فهو ما واصل إلى درجة المنع من الرخصة أبدا. لذلك قلنا أنه لو كان تعليقا على لو كان التقديم، هذا لا يصلح للإلزام، إذ أن الرخصة ليست واجبة الأخذ. لو نحن قلنا التقديم واجب لكان رد علينا، قول شون التقديم واجب، لو كان التقديم واجبا لبان وشاع، احنا ما نقول واجب التقديم، نقول رخصة. ما يأخذون المسلمون بالرخصة، لكن والأئمة عليهم السلام ما يريدون، أنا ما نطمئنك يا سيد القوي، هم الأئمة عليهم السلام ما رادوا الناس تأخذ بها الرخصة، لكن هذا فقه خالد، فقه أهل البيت إلى يوم القيامة، وبنور الله تعالى يعلمون. سيأتي زمان على الناس يكون الحجاج 3 ملايين و4 ملايين و10 ملايين، فالرخصة هو ما منطيها لتلك الأجيال، تلك الأجيال في غنى عنها. ضامن الرخصة لأجيال تأتي بعد 1000 سنة 2000 سنة 3000 سنة، الله العالم، حينئذ يحتاجون إلى مثل هذه الرخصة. فتقول لو كان لبان ما كانوا محتاجين ذاك اليوم لهذه الرخصة، هذا ليس فيه قوة المنع من الصحاح اللي ذكرناها في الطائفة الأولى، وهي صحاح معتبرة ونقية السند وواضحة الدلالة. هذا إذن الوجهان اللذان ذكرهما سيد الخوي لا يصلحان للترجيح في باب التعارض. المحقق النراقي قدس سره بعد أن رجح الجمع العرفي المتقدم كما ذكرناه، يبدو أنه جاء ونقلنا كلامه قبل قليل، وقلنا أنه رجح الجمع العرفي بالحمل على الكراهة إلى آخره، لكن لم يتبناه هو، يعني لم يبني عليه الفتوى، وإنما فقط يراجع مستند النراقي يراه، يعني نظريا هذا صحيح، جمع عرفي ممكن ويمكن الجمع العرفي بينهم، لكن فتوائيا لا، هو استعمل باب المرجحات باب التعارض. قال بعد أن قوى الجمع العرفي، قال إلا أن موافقة الأخبار الأخيرة للعامة، الأخبار الأخيرة هذه المرخصة مطلقا للطائفة الأولى على حسابنا، قال إلا أن موافقة الأخبار الأخيرة للعامة القائلة بالرخصة مطلقا، ومخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيتها وترجيح الأولى عنده، يعني الثالثة عندنا، وهي الموجبة للتأخير. قال فعليه الفتوى على التأخير الطوافين إلا لمعذور. لماذا؟ قال لأن الأخبار المرخصة الطائفة الأولى موافقة للعامة ومخالفة للمشهور عندنا، فلذلك نعرض عنها ونأخذ بما يوافق المشهور عندنا. يقول فعليه الفتوى، رغم أنه سلم كما نقلنا قبل قليل، سلم على أن الجمع العرفي هو الأقوى نظريا هنا، لكن عمليا قال أن هذه الأخبار، هو طبعا واضح الرد على محقق النراقي قدس السر. أولا أنه إذا اعترفت بأن الجمع العرفي ممكن لا تصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض، لأنه التعارض يحل بالجمع العرفي فيزول موضوعه. الجمع العرفي وارد بالمصطلح الأصولي على نحو الورود، وارد على التعارض ومزيل لموضوعه. فما دام سلمت أيها المحقق النراقي بإمكان الجمع العرفي كما نقلنا قبل قليل، خزال موضوع التعارض ولم يبقى موضوع حتى تستعمل مرجحات باب التعارض، هاي أولا. ثانيا، إن المشهور عند العامة هو تأخير طواف الحج والنساء عن مناسك المنى، فمن أين أتيت بها؟ أنه روايات الرخصة مطلقا موافقة للعامة؟ أبدا، العامة يؤخرون، بس الشافعي كما نقلنا عن العلامة في التذكرة يرخص في تقديم الطواف على الوقوف بمنى. فهذا إذن هم أول الكلام، كون هذا الرخصة مطلقا مشهورة عن، يعني إذا أردنا نرجح باب التعارض هاي عليكم مو لكم أيها المشهور، لأن المشهور عندهم هو التأخير مو التقديم، بس حكي عن الشافعي كما نقلنا عن العلامة في التذكرة، وإلا هم يؤخرون. ننقل لكم نصا حتى ويسمونه طواف الإفاضة، هم طواف الحج نحن نسميه، ما يسموها طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني: إذا رمى ونحر وحلق، هذا الكلام يوم العاشر في منى، قال إذا رمى ونحر وحلق وأفاض إلى مكة، فيسمونه طواف الإفاضة، طاف طواف الزيارة، لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة حتى يرجع إلى منى، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة. هذا هو قول ابن قدامة في المغني، لكن قلنا في الدرس الأول عن العلامة في التذكرة نقل القول بالجواز التقديم عن الشافعي. فإذن هم هذا أول الكلام أيها المحقق النراقي، أن المشهور عندهم تقديم، لا هذا كلامهم. بقي إذن الوجه الرابع الذي نعتمده نبينه في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.